أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درس الثامن بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع قضية مصادر التشريع المسماة بالحجيات، حيث المصادر الرئيسية أو الرئيسة القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والقياس. سبق الكلام عن القرآن الكريم وعن السنة المطهرة،
سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرنا تعريفها وحجيتها وديانتها والاحكام. وفي المحاضره السابقه كان الكلام عن شبهات المنكرين للسنه او المستحسنين فيها او المنكرين لحجيتها، مع الرد عليه بفضل الله عز وجل. وبقي الكلام عن مصادر التشريع الثالث والرابع، حيث الاجماع والقياس. وهما محل انكار عند فرقه التكليف، والقياس مردود عند الظاهريه. وأما بقايا مدرسة الاعتبار فكما هو معلوم أنكر الإجماع والقياس وتكثف السنة، ثم تقاولت مذاهبهم إلى القرآن ذاته. وهؤلاء هم الذين يسيرون الصفحات في الجرائد والمجلات بكتاباتهم المذمومة، الذين يشككون في مصادر التشريع، ولا تزال كتابات يكتبها بعض هؤلاء الناس يشككون في الإجماع وينكرون القياس، فضلا عن تحديثه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هناك عناصر شتى راحت تستكشف في بقية مصادر التشريع، وكما علمنا أنه يجب على كل مسلم أن يعرف مصادر دينه، وقد علم أن أربعة لا يختلف عليها: قرآن وسنة وإجماع وقياس. ومن ثم لزم طالب العلم أن يعرف الكلام عن الإجماع والقياس، وأن يدرك أيضا سبحات الخير ليرد علينا وليتحصن من كيده وأناعيه. فيبقى الكلام إذن إن شاء الله تعالى عن المصدر الرابع الإجماع والرابع القياس. فما الإجماع؟ كما هو معلوم أن التعريفات اجتهاديا يمكن تغيير ألفاظها ويمكن النظر فيها أيضا، لكن هناك أصوليون تفرغ ما في وسعه في معرفة هذه الأحكام أو وضع تعريفات لها، لكنها ليست تنزيلا للحكيم الحميد حتى ينظر في التعريف ومن خلال التعريف ينكر الشيء ذاته. الناس يقولون انظروا تعريف الاجماع او تعريف القياس، وهل هذا ممكن؟ وهل هذا يتفق مع اصول التشريع ومع مصادر الدين وكذا؟ ومن خلال تعريف وضعه غيره يهدم القضيه من اساسها ويرفضها بامته، وهذا هو سر ضلالهم في انكار الاجماع والقياس. الاجماع كما عرفه الاصوليون هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة معينة. ومعناه في وضع اللغة الاتفاق والإجماع وهو مشترك بينهما. الإجماع في اللغة اتفاق، في الشرع اتفاق المجتهدين. كلمة جميع هذه محل نظر. نعم يراد للإجماع أن يلتقي جميع المجتهدين، لكن قد لا يتيسر هذا، فهناك أغلب المجتهدين وهناك مجموعة من المجتهدين يمكن أن ينعقد بهم الإجماع. اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة معينة. كما هو معلوم أن هناك أحداثا تتجدد وتقع وتحتاج إلى رأي الدين أو إلى حكم الإسلام. وأنتم كما تسمعون مثلا في قضية بيع الأعضاء أو هبة الأعضاء أو ما يسمى بالموت الكلينيكي الذي يراد لصاحبه أن ينتزع منه الأجهزة ليموت، يقولون من باب أنه يستريح من العناء الذي هو فيه لأنه توقفت الأعضاء وتوقفت الأجهزة وكذا وكذا. وهل ممكن يأخذ حكم الميت في هذه الحالة إذا كان أوصل وصية منها أخذ عضو من أعضائه يتم نفاذ الوصية ويؤخذ هذا العضو قبل أن تخرج الروح من الجسد؟ وقضايا أخرى تقع وتحتاج إلى مجتهدين يجتهدون فيه، وربما لا نجد المجتهد الواحد في زماننا هذا الذي يمكن
أن يبين الحكم الصحيح في هذه القضية أو في تلك القضايا. فيوم أن يلتقي جمع من العلماء في قطر من الأقطار عرف فيه عدد من العلماء والنظر بالمثل بمصر أو بالسعودية والتقوا في مؤتمر إسلامي كالمؤتمرات التي تحدث ونسمع عنها أحيانا مؤتمر السنة العالمي مؤتمر السيرة العالمي وهناك مؤتمر المرأة العالمي. فإذا التقى العلماء في مؤتمر من المؤتمرات حتى هذه المؤتمرات لا تنحصر في أبناء قطر الواحد يعني يوم يكون في مؤتمر كمؤتمر السيرة العالمي أو السنة العالمية يدعى إليه علماء من مشارق الأرض ومغاربها. ولئن كان قديما قد تنقل العلماء في قنطرة وأصبح من الصعب عند الاجتهاد في مسألة أن يؤتى بهم لمعرفة الحكم في هذه المسألة وليكون إجماعا، فالآن بفضل الله إنما هي سويعات ليجمع هؤلاء العلماء من أقطار الأرض ويلتقون في مكان ما ويمكن أن يجتهدوا في مسألة قد تجدد أو في أمر قد وقع وبذا يقع الإجماع. وكما سنبين إن شاء الله تعالى أن أمر الإجماع ممكن وأنه واقع بالفعل لا أنه مستحيل كما تعلم. ما الدليل على الإجماع؟ الناس يعرفون أن الدين قرآن وسنة. نعم في مسألة الإجماع والقياس الدين قرآن وسنة لأن القرآن والسنة هما الأصل لما سواهما ولأن القرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله تعالى وإن اختلف طريقة الوحي بينهما واختلف طريقة الحفظ بينهما على النحو الذي سبق ذكره وبيانه. أما الإجماع فهو مستقى من القرآن ومن السنة وثبت به. وعند الكلام عن أصول التشريع والدليل على المصادر الأربعة الرئيسة ذكرنا الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهي عند الأصوليين يفهم منها أطيعوا الله باتباع القرآن وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع السنة وأولي الأمر منكم باتباع علماء الإسلام الذي هو الإجماع. وقد جاء الإجماع أيضا في كتاب الله تعالى في قوله سبحانه ومن يجادل الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهنا نحن امام ايتين الايه وأولي الأمر منكم لفظ الأمر معناه مستعد وهو عام يشمل الأمر الديني والدنيوي. وأولو الأمر الدنيوي هم الخلفاء والولاة وأولو الأمر الديني هم المجتهدون وأهل الفتية. فإذا أجمع المجتهدون على حكم وجب اتباعه بنص القرآن. والآية الثانية وفيها ويتبع غير سبيل المؤمنين فقد جعل الله عز وجل من يخالف سبيل المؤمنين قرينا لمن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في الذم والعقاب. وسبيل المؤمنين هو ما اتفقوا عليه من الاحكام ولئن كان القران الكريم قد دل على مشروعيه الاجماع للايتين السابقتين ففي السنه ادله اخرى تؤكد هذا المعنى في مثل الحديث لا تجتمع امتي على ضلاله. والحديث اخرجه ابن ماجه والامام احمد وفي مجمع الزوائد قال في اسناده ابو خلف الاعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق فيها نظر. قال ابو الشيخ في تخريج حديث البيضاوي وقال ابن السبكي في رفع الحاجب بعد ذكر طرق الحديث ورواته لم يصح منه طريق على السبيل الذي يرتضيه شهادة الحفاظ. يقول ولكني اعتقد صحه القدر المشترك في كل طرقه وهو عدم اجتماع الامه على خطأ او ضلال. فحديث وان كان في سنده كلام لكن الاصوليين ارتضوا متنه واتفقوا على صحه معناه. وهنا لا اكثر من اننا نستأنس به لا اننا نستشهد به لان سنده. وانما ذكرت هذا الحديث ليكون لتقديمه على الاثر الذي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه اذ قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. فاردت ان اقدم الحديث مع ذكر تقديمه للامانه العلميه ثم اذكر الاثر الذي هو بنفس المعنى وهو من الصحه لمكانه. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه هنا يؤكد ما جاء في الايتين ويتفق مع معنى الحديث لا تجتمع الامه على ضلال ويقرر ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد بينت في غير هذا المجال اي في بيان تفريق المفاهيم للأحاديث التي وضعت في غير موضعها أن هذا الحديث لا يفهم على النحو الصوفي أو النحو البدعي أن إنسانا يبتدع بدعة ويراها حسنة ثم يقول وفي الحديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وابن مسعود رضي الله عنه أبعد الناس عن البدعة والذي رأى مجموعة قد تحلقوا يسبحون على الحصى فأنكر عليه وقال أنتم على أمر أهدى من أمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لا يقول ابن مسعود قولا يفتح بابا للبدعة إنما أراد إجماع العلماء ما رآه المسلمون فإما المسلمين إذا أجمعوا على أمر ورأوا أنه حسن فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون كما نفهمها بهذا المعنى أي ما رآه أئمة المسلمين ما رآه علماؤهم ومجتهدوهم نفهم ايضا النص على عموم ما راه المسلمون لكن نضع قيدا ما راه المسلمون بحق او ما راه المسلمون الذين يطبق عليهم هذا الاسم ظاهرا وباطنا. ما رآه المسلمون كأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يعني يجي إنسان مخرج ويبتدع في الدين بدعا بدل ما رآه المسلمون حسنا لا. وإلا فضربنا أمثلة بأناس من المسلمين أو بكثرة كاثرة من المسلمين قد وقعوا في الضلال برؤية ضالة وباطلة. قلت لو رحنا إلى جامعة من الجامعات نسأل الشباب عن الاختلاط وماذا يرون الاختلاط من ميدان ومحاسن وكذا وكذا، نرى نسبة كبيرة جدا من الشباب والفتيات يقرون أمر الاختلاط مثلا. وإن سألنا الفتيات عن التبرع أو عن موضة البنطار الذي يلبسونها بهذه النسبة الكبيرة جدا ربما يقرونها بنسبة كبيرة جدا. فهل والأصل في هؤلاء أنهم مسلمون يقال هنا ما رآه المسلمون حسنا هو عند الله حسن؟ لا. ولو ذهبنا إلى أهل الموالي وهم يعدون بالملايين ورأوا يقولون إننا نجتمع في الموالي ونتآلف ونتحاسب ونذكر الله ونأكل ونشرب ونمضي أوقاتا في كذا وكذا والموالد خير لنا من غيرها، وراحت تجمع دولة على إقرار الموالد وعلى التنسيق بينها بحيث يخرج الناس من مولد ليدخلوا في مولد آخر، فإذا خرجوا من هذا دخلوا في رابع، وهكذا على مدى العام، والعام يسلم للعام الذي يليه. فهناك من الدراويش ومن المرتزقة من يخرجون من مولد ليدخلوا في مولد وهكذا، والناس يرون هذا من قبيل السنة الحسنة ومن قبيل كذا. طبعا كما قلت في غير هذا المجال تصويبا لفهم خاص لكلام ابن مسعود رضي الله عنه قلنا لا يفهم هذا ولا ذاك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ولا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع الأمة على ضلال، وإنما هذا الأثر يدل على مشروعية الإجماع كما ذكرنا ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، وذلك لأن اتفاق هؤلاء المجتهدين على حكم واحد في الواقعة مع اختلاف أنظاره والبيئات المحيطة به وتوافر عدة أسباب الاختلاف لهو دليل على أن وحدة الحق والصواب هي التي جمعت كلمتهم وغلبت عوامل اختلافهم، والحكم الذي اتفقت عليه آراء المجتهدين في الأمة الإسلامية هو في الحقيقة حكم الأمة ممثلة في مجتهديها، وإجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها. وإذا أجمع أهل عصر على شيء كان إجماعهم حجة ولا يجوز إجماعهم على الخطأ. إن الإجماع على حكم شرعي لا بد أن يكون قد بني على مستند شرعي، لأن المجتهد الإسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداه، وإذا لم يكن في اجتهاده نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النصوص ومعرفة ما يدل عليه، فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه وإذا لم يكن في الواقعة نص فاجتهاده لا يتعدى استنباط حكمه بواسطة قياسه على ما فيه نص أو تطبيق قواعد الشريعة ومبادئها العامة أو بالاستدلال بما أقامته الشريعة من دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. فالأمر مبني على الاجتهاد، والاجتهاد إما بنص أو بفهم نص أو بقياس على نص أو أن الأمر في دائرة منطقة الفراغ التشريعي الذي تمثل عنصرا مباح أو نحو هذا. فمن هنا يجتهد المجتهد، والإجماع لا يخرج عن الاجتهاد، لكنه ليس اجتهاد شخص واحد، وإنما هو اجتهاد جمع من المجتهدين. لذا كان تقديم الإجماع على القياس، لما أن القياس فيه اجتهاد مجتهد واحد، وأما الإجماع ففيه اجتهاد عدد من المجتهدين يبعد تماما أن يجتمعوا على خطأ في المسألة أو على ضلال في الأمر. وإذا كان اجتهاد المجتهد لا بد أن يستند إلى دليل شرعي، فاتفاق المجتهدين جميعا على حكم واحد في الواقعة دليل على وجود مستند شرعي يدل على هذا الحكم، لأنه لو كان ما استند إليه دليلا ظنيا لاستحال عادة أن يكون هناك اتفاق، لأن الظنية مجال حتما لاختلاف العقول وتبادل الأمور. ولذلك اتفقت كلمة الأمة على وجود الإجماع، كما أنه صح عند جميع العلماء. أما المخالفون فهم قلة من أهل الأهواء والبدع الذين أنكروا الإجماع قديما أو حديثا، إنما هم أهل الأهواء والبدع. فقد نُسب إلى الخوارج قديما الخلاف في حجية الإجماع، وقال به أذنابهم في العصر الحديث، وهؤلاء وأولئك قد نشأوا بعد إجماع الأمة على حجية الإجماع حتى صار ضرورة دينية، فمن خالف ذلك فلا يكون له رأي أو فلا يكون لرأيه وجه. هذا عن دليل الإجماع، فماذا عن حجيته؟ متى يصبح الإجماع حجة؟ إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة. الأول بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جميع من فيه من مجتهدي المسلمين على اختلاف أجنادهم وأوطانهم، مع القدرة على ذلك أو إن أمكن ذلك، يعني يتحرى هذا ويساعد فيه على أن يؤتى بالمجتهدين من جميع أقطاع المسلمين. الثاني تعرض عليهم واقعة معينة لمعرفة حكمها الشرعي. الثالث يبدي كل مجتهد رأيه صراحة في حكمها في القول، لأن أفتى في الواقعة أو في الفعل بأن قضى فيها بقضاء، سواء أكانوا مجتمعين في حال إبداء الرأي أم كانوا منفردين. كل واحد من المجتهدين يقول فتواه في المسألة إن كانت قولا أو كانت فعلا. الرابع اتفاق آرائهم جميعا على حكم واحد في هذه الواقعة. جمع المجتهدين، عرض المسألة، كل واحد يقول رأيه الذي توصل إليه، التقاؤهم واتفاقهم على حكم واحد في القضية المعروفة. فإذا تحققت هذه الشروط كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه في كل الأمور التي تأتي، ولا يجوز مخالفته ولا نفسه. وإذا تقرر الإجماع في مسألة فالإجماع لا ينفعه إلا إجماع، بمعنى في العصر الحديث لما انتشرت البنوك الربوية التي من ورائها يهود أرادوا أن يكون لهم الغلبة الاقتصادية على العالم كله، لأنه بالاقتصاد تتحكم الدول في أزمة الأمور وفي سياسات الدول. انتشر اقتصاد اليهود في الدنيا عن طريق البنوك الربوية، حتى لم يخل منها مكان ولو كان مدعيا تطبيق شرع الله. أمام هذه الانتكاسة في القرن العشرين ومع صحوة المسلمين، كانت هناك مؤتمرات لمعرفة حكم الإسلام في المعاملات الربوية. تنعقد مؤتمر في مصر ومؤتمر في مكة ومؤتمر في بلدان ومؤتمرات أخرى لبيان حكم الإسلام في المعاملات الربوية أو المعاملات البنكية، وكان الإجماع في جميع هذه المؤتمرات على أن المعاملات البنكية قامت على اقتصاد يهودي ربوي، وانعقد الإجماع وخلص الناس من هذه المسألة. وبعض المسلمين أفاقوا لأنفسهم فراحوا يبحثون عن البدائل. طيب احنا عرفنا ان البنوك ربوية، ايه البدائل؟ نعمل اقتصاد اسلامي. وبدا ما يسمى بالاقتصاد الاسلامي في صورة بعض كبيرة، لانه بعض من 3 ل9 في صورة بنك او بنكين وبعض الشركات، لكن هذا كان له رد فعل عالمي او قد رجل فعل صهيوني. وحدثت امور في اقتصادات في اقتصاد بعض الدول، المهم ترتب عليه اثاره القضيه من جديد. الشاهد الذي اريد ان اقوله انه اذا انعقد اجماع مجتهدين في عصر من العصور على امر من الامور، فان هذا الاجماع لا ينخرم باجتهاد مجتهد او بفتوى مفتي او بحكم امام. لكن وجدت الفتوى على لسان المفتي وتكرر على لسانه وهو إمام، فهل مثل هذه الفتوى يصح شرعا في علم الأصول أن تكون سببا في انخراط الإجماع؟ يعني فتوى مفتي ينخرم لها الإجماع أم لا؟ لا تخرم الإجماع، ويبقى الإجماع حجة قائمة لا تنخرم بفتوى مفتي ولا باجتهاد مجتهد. ومن ثم قلنا فالقول باستحلال المعاملات البنكية لا يصح أصلا، لأنه يخالف خلاف ما اجمعت عليه الامه بغض النظر عن الملابسات التي كانت مرتبطه بالفتوى تسبقها او تلحقها او جعلت الرجل يغير ما قال وما اعتقد الى اخر القضيه ما يتقضيه. لكن هذا دين، هذا دين. واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فاذا ما تم شروط الاجماع في واقعة بعينها أصبح حكما شرعيا لا تجوز مخالفته ولا يمكن نفخه، لا باجتهاد مجتهد ولا بفتوى مضطرة إلا إذا وجد إجماع آخر. فإن إجماعا قد ينفخ إجماعا. شروط الإجماع، اشترط جمهور الاصوليين فيمن ينعقد الاجماع به سته شروط: اتفاق المجمعين بالعداله، لان النصوص الداله على ارضيه الاجماع اثبتت انهم شهداء على الناس، ماخوذا من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء ووسطا عدولا. والشهادة لا تكون إلا من ذوي العدالة. الشرط الثاني ثبوت صفة الاجتهاد في المجمعين، سواء ما كانت الأحكام من الفروع التي يختص بمعرفتها الخاصة من أهل الرأي كالتفصيلات في الأحكام، أم كانت مما يعرفه الخاصة والعامة كصلوات الخمس. الثالث إجماع كل المجتهدين وخلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع كخلاف الأكثر. إجماع كل المجتهدين وخلاف الواحد الصالح للاجتهاد مانع كخلاف الأكثر، يعني هم الذين يجتهدون في المسألة اتفقوا في الغالبية أو الكل عدا عن واحد، ينظر في هذا الواحد إن كان صالحا للاجتهاد فخلافه معتبر، وإن كان دليله قويا فإن الأمر ينظر فيه ولا يتحقق الإجماع بدونه. أما إذا لم يأتي بجديد أو كان غير صالح للاجتهاد فإنه لا عبرة بقوله ويبقى القول لجميع المجتهدين سواء. الرابع من شروط الاجتهاد وجود عدد من المجتهدين في العصر الواحد، فلو لم يكن إلا مجتهد واحد في العصر لا يعتبر قوله إجماعا فإنما هو اجتهاد. الخامس أن يكون اتفاقهم على الحكم الشرعي إما صراحة بالقول كالفتية أو بالفعل، كأن يتعامل المجتهدون جميعا في عصر بالمساواة مثلا، وإما اعتبارا كأن يذكر البعض حكما شرعيا ويسكت الآخرون عنه مع العلم به، يعني إما بقول أو بفعل أو بتقرير. فإذا قال المجتهدون قوله أو تعاملوا به أو قاله البعض وسكت عنه البعض الآخر فذاك شرط لا بد منه في الإجماع. فاتفاق المجتمعين بالعدالة وثبوت صفة الاجتهاد في جميعهم ولا بد من اجتماعهم على حكم واحد، وأن يكون هناك عدد من المجتهدين في العصر الواحد، وأن يتلفظوا على الحكم الشرعي إما بالقول أو بالفعل أو بالتقرير. السادس والأخير ألا يرجع أحد منهم عن رأيه، ألا يرجع أحد منهم عن رأيه. فهذه شروط الإجماع التي قررها الأصولي. ما مدى إمكانية انعقاد الإجماع؟ هناك شبهة قالها بعض الظاهرية ورددها بعض الشيعة واتفق الخوارج معهم على أن الإجماع لا يمكن انعقاده عادة، لأنه من المتعدد أولا معرفة جميع المجتهدين في عصر من العصور، ومن المتعذر ثانيا الوقوف على آرائهم في واقعة معينة وهم متفرقون في قارات مختلفة. جماعة الكرم الجماعة، وأنى لنا أن نجمع المجتهدين، وأنى لنا إذا جمعناهم أن نعرف حكمهم وأن نقف على آرائهم في واقعة معينة. فلهذا قالوا لا يمكن أن ينعقد الإجماع. هذا أمر متخيل أو قل يعني يحكمها. صحيح ممكن اجتماع علماء الأرض ليلتقوا على مسألة سهلة فيها، نحن لا نفترض ولا نتخيل إنما نذكر واقعا. فجمهور العلماء على أن إنسان من عقاب واحد، بل وقع العقاب فعلا. فمثلا بدا الاجماع بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، انه في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام كان الرجوع اليه فيما يختلف فيه الصحابه او يعل لهم الامور. بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام كانت قضيه الخلاف ومن يكون خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الملأ من المسلمين من أهل المهاجرين والأنصار في ثقيفة بني ساعدة، وبعد الرأي والتشاور كان الإجماع على خلافة خليفة رضي الله عنه. هذا إجماع ولا ما هو إجماع؟ إجماع. انعقد نعم، انعقد هذا الإجماع على خلافة أبي بكر. وهناك مسائل عرضت للصحابة فاجتهدوا فيها وأجمعوا في حكمها على أمور. فهناك إجماع على تحريم لحم الخنزير، وهناك إجماع على توريث الجداء السدس، وإجماع على عجز ابن الابن من الإرث للابن، وأجمع على أن المأموم إذا سهى إمامه أن يسجد معه، وليس على من سهى خلف الإمام أسجده، وأجمعوا على أنه لا جمعة على النساء ولا الصبيان، وإن ظلوا أجزأهم ذلك، وغير ذلك بكثير من المسائل التي أجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم، فضلا عن التابعين ومن بعدهم. وكتاب الإجماع للإمام ابن المنذر قد تضمن المسائل الفقهية المتفق عليها عند أكثر علماء المسلمين، فمن أراد أن يعلم مزيدا من الأمور التي وقع الإجماع عليها فليراجع كتاب الإجماع لابن المنذر، دلالة واضحة على أن الإجماع قد وقع بالفعل وانعقد في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. وإن قيل إن الإجماع في صدر الإسلام كان ميسرا لأن المجتهدين كانوا معروفين جميعا ولم يكونوا قد تفرقوا بعد، وفي عصرنا الحالي أصبح عسيرا لعدم معرفة المجتهدين وتفرقهم في البلدان، قلنا بل العكس هو الصحيح، لأنه أصبح في عصرنا الحالي أكثر تيسيرا، لأن تقدم الوسائل العلمية المتعددة، فالآن بفضل الله إنما هي سويعات ليجمع هؤلاء العلماء من أقطار الأرض، والتقوا في مؤتمر إسلامي كالمؤتمرات التي تحدث ونسمع عنها احيانا، ويمكن ان يجتهدوا في مساله قد تجدد او في امر قد وقع، وجد يقع الاجماع. المؤتمرات الاسلاميه الكبرى لا سيما اذا تولت مشروع للعقاب، حكومات اسلاميه غيوره تسعى لصالح الاسلام وتعمل لعزه المسلمين بغض النظر عن جنسيات هذه الحكومات. في ظل سرعة الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية وتقدم التقنية العلمية، الآن بتدار مؤتمرات عن طريق شبكة الإنترنت، تدار عن طريق الهاتف، أو يمكن وأنت هنا في مصر مثلا تلقي محاضرة يسمعها المسلمون في أمريكا أو في أوروبا أو في أي مكان في العالم. وكم من مرة أدير حوار علمي أو مؤتمر إسلامي عبر الهاتف، ويتناقش المؤتمرون ويتناقضون، وفي الأخير يصلون إلى حكم في مسألة من المسائل. إن لم يكن هذا ذلك، من قبل الوصول إلى هذه التقنية العلمية كان العلماء الكبير من أقطار الأرض معروف في الكفر الفلاني، العالم الفلاني مجتهد، هذا مجتهد الحديث وهذا مجتهد السيرة وهذا عالم جهلت بالأصول. ولذلك يوم تم إقامة مؤتمر للسيرة جمع علماء السيرة في العالم الإسلامي ككل، مؤتمر السنة جمع علماء السنة الأقباط إلى آخر هذا. إذا المسألة أصبحت من التيسير بمكان، وكما قلنا يوم كان العلماء يريدون الإجماع على مسألة العصر القديم من أجل أن يشير إلى عالم موجود في مصر أو العراق ليتم المؤتمر في مكة أو المدينة، هم يحتاجون إلى أسابيع وإلى شهور. لكن الآن المسألة صارت تحكمها السويعات أو تكفيها السويعات بإذن الله تبارك وتعالى. إذن انعقاد الإجماع أمر وارد وممكن وسهل ومنذور، لا على النحو الذي زعمه. وهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى الإجماع سهلا، ذلك أنه إذا ورد عليه الخصوم في أمر من الأمور ينظر في كتاب الله تعالى، فإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي بينهما، فإن لم يجده في السنة جمع رؤوس الناس وخيارا فاستجابهم، فإن أجمعوا على رأي أمضى وكان إجماعا. وكذا كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ثانية الاجتهاد ووقوعه، وعلى أنه حسب استطاعة الحاكم في المسألة، لأنه يفهم من أنه يجمع رؤوس الناس وخيارهم ساعة عرض الخصومة، أنه ما كان يجمع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأنه منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد أيضا. وما ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أجل القصر في خصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة يمثلون عددا من المجتهدين. هذا ورأي الجماعة الأقرب إلى الحق من رأي الفرد. وكذلك كان يفعل عمر، وهذا الذي سماه الفقهاء بالإجماع فهو في الحقيقة تشريع الجماعة إلى الفرد. اجتهاد إذا كان يقبل اجتهاد المنفرد، وهذا أمر يقرره أهل التكفير أنفسهم، بل أصروا الاجتهاد بلا قيد ولا شرط. يعني عند الأصوليين المجتهد لا بد له من ضرور أدوات يمتلكها ليكون مجتهد. هم عندهم لا يقول لك من أين أتوا بهذه الأدوات، ولازم يتعلم علوم الشرع وعلوم اللغة وعلوم الأصول وكذا وكذا، ودي قضية نعرف فيها بعد إن شاء الله. أقول إذا أقروا الاجتهاد بغض النظر في أنهم لم يحترقوا له شروطا ولا لصاحبه أن يمتلك أدوات، فإذا كان الاجتهاد صحيحا عندهم قد أقروه، فما هو الإجماع إلا اجتهاد جمع من المجتهدين. يوم أن أجتهد أنا أو أنت في مسألة كل منا على حدة، فالاجتهاد هذا معرض للصواب والخطأ، وإن كان المجتهد مأجورا على كل حال. لحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. عند الإصابة له أجران، أجر اجتهاده وأجر إصابته. عند الخطأ له أجر واحد وهو أجر اجتهاده دون أجر إصابته لأنه لم يصل. فإذا قبلنا اجتهاد المجتهد الواحد في المسألة فهل يليق بنا ألا نقبل اجتهاد جمع من المجتهدين يستحيل تواترهم على أن يتفقوا على ضلالة؟ من باب أولى ناس أقروا الاجتهاد وبالكلام، يعني مثلا رد أهل التكفير والخوارج للإجماع، كان من الممكن أن يكون له وجه لو أنهم أنكروا الاجتهاد، أما وأنهم يقرون الاجتهاد وبلا ضوابط أصولية ثم ينكرون الإجماع. وما الإجماع إلا اجتهاد، لكنه ليس اجتهاد شخص ولا شخصين ولا خمسة ولا عشرة، بل عدد يستحيل تواطؤهم على أن يتفقوا على الغلبة. فأيهما أمر؟ نعم شهادة الفرد غير ملزمة لكنها دليل، لأن المجتهد اجتهد في مسألة وراح يقيس واقعة لا نظر فيها على واقعة ورد فيها النظر يعتبر دليلا وملزما. طيب والقياس عبارة عن ايه؟ والاجتهاد ايه؟ طيب يعني عايز اقول المسائل فيها التقاط، في التقاط في المسألة. تذكر في عصر واحد آخر في عصر مختلفة المتأخر ينسى المتقدم إذا وجدت العلة التي تبيح، وبعدين قلت من الممكن أن ينسى إجماع إجماع، ودي جاءت في الكلام على أنه اجتهاد الفرد لا ينسى به الإجماع إن كان ولا بد، فإجماع يمكن أن ينسى إجماع. إجتهاد لما يكون عندك قد تتغير الفتوى بتغير الزمان او المكان اجماع ملزم. نعم ان يقع قبل ان يلين وليس بعد زمان. ومثل انه حدث الاجماع ذكرت انه من ضروره الاجماع ان لا يخرج من بين المجتمعين من اذا خالفهم خلاف المعتبر وهو مجتهد صالح للخلاف معهم، فلا يقع الاجماع لمخالفته لهم. اذا نرى وقوع الاجماع في عصر الصحابه وفي عصور بعدهم، وقع الإجماع في عصر المؤمنين وفي الأندلس حين كونوا في القرن الثاني في جماعة من العلماء يستشارون في التفريق. وأما بعد عهد الصحابة فيما عدا هذه الفترة في الدولة الأموية للأندلس فلم ينعقد الإجماع، ولم يتحقق إجماع من أكثر المجتهدين لأجل تشريع عن الجماعة، بل استقل كل فرد من المجتهدين باجتهاده في بلده وفي بلده، وكان التشريع فرديا لا شوريا. وقد تتوافق الآراء أو تتناقض، وأقصى ما يستطيع الفقيه أن يقوله لا أعلم في حكم الواقعة خلافا. ويفهم من هذا أن شرط إجماع كل المجتهدين يمكن أن يعفى عنه وأن يقتصر على أكثريته، وإذا صح اجتهاد المجتهد بمفرده وقبل ذلك فقبول إجماع مجموعة من المجتهدين هو أولى بالقبول. ومن الأمور اللافتة للنظر أن الذين ينكرون الإجماع في هذا الأصل ويكفرون من يقول به يفتحون لأنفسهم باب الاجتهاد على مصراعيه بدون قيد ولا شرط، وهذا أمر من العجب العجاب. كانت هذه نبذات مختصرة من كلام الأصوليين حول قضية الإجماع كمصدر من مصادر التشريع. ذكرت فيها كلامهم بنصه، وما يمكن النظر فيه كمسألة إجماع كل المجتهدين أو أكثر المجتهدين، وأن فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه يجوز وقوع الإجماع من عدد من المجتهدين ليس شرطا أن يستوعب كل المجتهدين فقط، كما يمكن أن يفهم من تعريف الأصوليين. وفي كلام ذكرت في شروط المجتهدين أو في شروط الإجماع أنه لا بد أن يلتقي المجتهدون جميعا على حكم واحد في الواقع كما يرى ذلك الأصوليون. الأصوليون قرروا هذا الشرط، قالوا وخلاف الواحد معتبر إذا كان اجتهاده صالحا. وأنا أفهم من هذه القضية أنه أثناء النظر وعدد من المجتهدين رأى رأيا واحدا، لكن قام مجتهد له اجتهاده وثقله العلمي فخالفهم في المسألة، هل ينعقد الإجماع؟ لم ينعقد. أما إذا انعقد الإجماع على أمر ثم جاء عالم مجتهد فخالف هذا الإجماع فهنا يكون خلافه غير معتبر. هذا الفارق بين جزئيتين كانت جزئية مسار الكلام، أن خلاف العالم قبل الإجماع معتبر وأما بعده فهو غير معتبر. وأردت أن أؤكد على قضية لها سلبياتها في الساعة كما ترون وكما تسمع، أن فتوى استباحت المعاملات البنكية. قل كما هو مقرر عند الأصوليين ولا ينخرم إجماع بفتوى أو بجهاد مثلها. في سبب ممكن أسمي سبب الإسلام، قد يمكن أن ينخرم إجماع بإجماع. الأستاذ يعترض على هذه الجملة، قد يكون له الحق في هذا، لكن التطور لهذه الجملة أنه ينخرم إجماع بإجماع له إذا وجدت مسألة في عصر يختلف عن عصر أو في مصر يختلف عن مصر وهناك تقرير الحكم أنه قد تتغير الفتوى، قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. طيب هي فتوى، ما هي الفتوى من مجتهد، فلتبقى عدد من المفتين ومن المجتهدين ورأوا تغيير الفتوى القديم. يعني لو انا رحت اقول النهارده اجتمع عدد من العلماء فاباحوا هبة الأعضاء أو بيع الأعضاء، واعتبرنا هذا إجماع ومضى عليه عدد من السنين، ثم تبينت سلبيات هذا الحكم المجمع عليه من قبل عدد من العلماء، وروي أن مسألة بيع الأعضاء أو أن هبتها فيه من المضار ما فيه وفيه سلبيات كذا وكذا، ومؤتمر آخر أو مجمع علمي أو فقه آخر ينظر في القضية نظرة أخرى بعد أن استبان للآخرين ما لم يستبن للأولين من سلبيات هذا الحكم الذي اتفق عليه أو أجمعوا عليه بأنه يجوز بيع الأعضاء أو يجوز هبتها، فلما تبين لهم من السلبيات ما لم يتبين الأوائل رأوا يعيدون النظر في القضية، فأجمعوا على أمر الخلاف الأول، فهنا أقول يمكن لهذا الإجماع الثاني أن يقدم الإجماع الأول لما تبين له بغلبة الظن الذي قد يصل اليقين من فساد الرأي الأول، وهذا يكون في بعض الأمور أو بعض المسائل ولا يكون قاعدة عامة. أخي الكريم، نصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. رابعا، القياس. القياس مصدر رافع من مصادر التشريع. ما تعرف القياس؟ القياس هو الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتداوي الواقعتين في علة هذا الحكم. الحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها لتداوي الواقعتين في علة هذا الحكم. فالقياس والاستدلال طريق لإثبات الأحكام في العقليات، والقياس فعل القائل وهو حمل فرع على أصل في بعض الأحكام لمعنى يجمع بينهما، وقيل عن القياس هو الاجتهاد، لكن الأول أجمع لأن الاجتهاد هو بذل المجهود في طلب العلم فيدخل فيه حمل المطلق على المقيد وترتيب الخاص على العام، وجميع الوجوه التي يطلب منها الحكم وليس شيء من ذلك بقياس. القياس مثلا شرب الخمر ثبت حرمة شرب الخمر والتحريم منصوص عليه في القرآن الكريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه دلالة على التحريم وما هو أكبر من التحريم. الإنسان يقول لك ربنا قال فاجتنبوه ولم يقل فحرموه، لفظ الاجتناب هنا لفظ أقوى من التحريم، لأن الله عز وجل كما حرم الخمر حرم مجالسها، كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام ملعون من شرب الخمر وملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ومن هنا جاء لا يجتنبوه. إنما إنسان صادق رجلا أو صادق إنسانا كافرا فهو يجلس معه في فندق ولا في مظهر أي مكان يقول أنا مسلم أشرب بيتي، والكافر ده أنا ماليش دعوة يطلب خمر يطلب ويسكي أنا ماليش دعوة، لا كما يحرم عليك أن تشرب الخمر يحرم عليك أن تجلس في مجلس يشرب فيه الخمر، والأمر أعم من هذا. حرم في الخمر عشرة، الذي يشربها والذي يحملها والذي يصنعها وكذا وكذا إلى آخره. ففي نص ثابت بحرمة الخمر. طب لماذا حرمت الخمر؟ لذلك أم لأنها مسكرة؟ لأنها مسكرة. في أنواع من النبيذ مسكرة، أنبذة أخرى مسكرة، لكن القرآن لم ينص عليه. فهنا إذا وجدنا نوعا أو أنواعا من النبيذ مسكرة فعلة تحريم الخمر المتمثلة في الإسكار وجدت في أنبذة أخرى. فقياسا على الخمر يحرمه كل مسكر، وإن لم يرد نفسه صريحا في قرآن أو في سنة. يبقى ده قياس حكم على حكم أو إلحاق حكم بحكم لعلة مشتركة بينهما. الله عز وجل حرم البيع وقت صلاة الجمعة أو وقت النداء بمعنى دخل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قول ربنا وذروا البيع تحريم للبيع مع وقت أذان الجمعة، حيث هذا الوقت الذي يجب على الناس أن يسعوا فيه لسماع خطبة الجمعة وفضلها. الآن لما تقول وذروا البيع، طب أنا مش هبيع، أنا هشتري. وذروا البيع، فالبيع مش هبيع، حرام البيع وقت أذان الجمعة. طب ممكن اشتري؟ لا، لانه لما حرم البيع حرم شراء. طيب يمكن دي قريبه من دي، لا بيع ولا شراء، فاستاجر شيئا، نوع اخر من المعامله، وقت الاذان فاستاجر شيئا. الايه قالت وذروا البيع نهي عن البيع صراحة، لكن المقصود بالآية أو الوقاف على حرمة البيع، حرمة الشراء وحرمة الإيجار وحرمة سائر المعاملات التي تشتد نفس العلة التي تشغلك عن الذهاب إلى ذكر الله إلى خطبة الجمعة والصلاة. فعلة الكراهية إذن ينظر فيها ماذا؟ لماذا وذروا البيع؟ لأنه فيه شهر المكلف على الصلاة، ولذلك غير المكلف لا يحرم عليه البيع ولا الشراء. لو أن رجلا ذهب إلى الجمعة وترك بدلا منه في محله ولده صغير، ورأى الولد يبيع ويشتري، أو ترك زوجته التي لا جمعة عليه، فلا حرمة لبيع ولا شراء. إذا ينظر في العلم شهر المكلف عن الصلاة، إذا يقاس على البيع التجارة والرهن وما سوى ذلك من معاملات تشغل المصلي عن صلاة الجمعة. فهذا عن القياس تعريفه ومثاله، ما حجيته ودليله؟ مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية، وأنه في المرتبة الرابعة من مصادر التشريع الأساسي، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم نص عليه القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو إجماع، عندئذ يؤخذ بحجية القياس مع ثبوت تساويها في علة الحكم فإنها تقاس عليه ويحكم فيها بحكمها، ويكون هذا شرعا متبعا ويدعو المكلف اتباعه والعمل به، ولا عبرة لمن نفاه ولم يأخذ به من الظاهرية وبعض فرق الشيعة أو أهل التكفير حديثا. هذا وقد دل الجمهور على حجية القياس بأدلة قرآنية محكمة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم أن يردوه إلى الله والرسول، ورده إرجاعه إلى الله وإلى الرسول يشمل كل ما يصدق عليه أنه رد إليهما. ولا شك أن الحاق ما لا نصر فيه بما فيه نصر لتساويهما في علة حكم النصر من الرد إلى الله والرسول، أي رد ما لا نص فيه إلى ما فيه نص جاءنا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من المتابعة لله ولرسوله في حكمه. فيقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه يقيسونه على ما جاء عن الله عز وجل أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وشاهدون الآية: فاعتبروا يا أولي الأبصار. ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى بعد أن قصد ما كان من بني النضير الذين كفروا وبين ما حاق بهم من حيث لم يحتسبوا، قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي فقيسوا أنفسكم بهم لأنكم أناس مثلهم، وإن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم. وفي كتاب الله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جاء جوابا لمن قال: من يحيي العظام وهي رميم. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى استدل بها على منكر البعث بالقيام، فإن الله سبحانه قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها لأول مرة. وفي هذا إقناع للجاهلين بأن من قدر على بدء الخلق قادر على إعادته، وأن الإعادة في عالم الخلق أهون من البداية. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا القياس، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، الإعادة أهون من البداية وهو أهون عليه الذي اخترع جهاز تسجيل مثلا اول مره تعب فيه، لما اراد ان ينسقه ثاني مره كان ايسر، ثاني مره كان اخف. فالله عز وجل يقول هو اهون عليه، لكن هذا بالنسبه لنا نحن، نحن الخلق، نحن البشر. اما هو سبحانه وله المثل الاعلى، ليس امامه شيء هين وشيء ضعف، الكل امام قدرته، انما هما حرفان الكاف والنون قل فيكون. الله عز وجل لم يقل قل ان قل يحييها الذي قل يحييها الله القوي العزيز، لا بل قال قل يحييها الذي انشاها اول مره، ليظهر الانسان ليتفكر ليقين صحيح الذي خلقنا من لا شيء قادر على ان يعيدنا من شيء او من لا شيء. واما من السنه فهناك ادله كثيره اظهرها لله. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه لما بعثه النبي عليه الصلاه والسلام الى اليمن فكيف تقضي اذا عرض لك الطهارة؟ قال اقضي بكتاب الله، فان لم اجد فبسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم اجد اجتهد رايي ولا اهلي. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر معاذا على ان يجتهد اذا لم يجد لفظا يقضي به في الكتاب والسنه، وللاجتهاد بذل الجهد للوصول الى الحكم، وهو يشمل الجهاد لانه نوع من الاجتهاد والاستدلال. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقره على نوع من الاستدلال دون نوع. واما الدليل الثاني ما ثبت في صحيح السنة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كثير من الوقائع التي عرضت عليه ولم يوحى إليه بحكمها استدل على حكمها بطريقة القياس. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر تشريع عام لأمته، ولم يكن دليل على اختصاصه به، فالقياس فيما لا نصر فيه من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين فيه قدوه. ومن ذلك من قياس النبي عليه الصلاه والسلام ما ورد ان جاريه خثعميه قالت يا رسول الله ان ابي ادركته غريبه لحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج او لا يتمالك على الراحله، ان حججت عنه اي انفعه ذلك؟ فقال لها أرأيت إن لو كان على أبيك دين فقضيت أكان ينفعه ذلك؟ قالت نعم. فقال لها فدين الله أحق بالقضاء. قياس واضح. وما ورد أن رجلا من فزارة أنكر ولده لما جاءت به امرأته أزواجه، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ في الأوراق الأسود غير الحاد من الإبل، يعني يميل إلى الغبرة لون الرمادي. قال نعم. قال فمن أين؟ قال لعله نجعه عرق. قال وهذا لعله نجعه عرق. وهناك قصة كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن القيم في كتاب أحلام المبرعين. وأما أفعال الصحابة وأقوالهم فهي ناطقة بأن القياس حجة شرعية، فقد كانوا يجتهدون في الوقائع التي لا نصر فيها ويقيسون ما لا نصر فيه على ما فيه نصر، ويعتبرون النظير بنظيره وشيئا بمثله. لقد قاسوا خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه على إمامة الصلاة، فبايعوا أبا بكر على الخلافة وبينوا أساس الرضا بخلافته فكان قياسا. قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضيه لدنيانا؟ وقالوا خليفة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام على الرسول عليه الصلاة والسلام. لما أنزل الله على رسوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. خذ، أنت يمكن أن تقول تقدير هذا، خذ يا رسول الله. لما امتنع الناس أو فريق من مانع الزكاة عن أداء الزكاة وقالوا إنما كانت تحفى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والآية في هذا صريحة، خذ يا رسول الله خذ من أموال الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكنا نسمع دعاء النبي لأن الآية تقول وصل عليه إن صلاتك سكن له. فهذا للرسول عليه الصلاة والسلام وليس لغيره. كان هذا بسبب مانع الزكاة، فما كان من الصحابة بإجماع منهم لأنهم خافوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا راعوا يحاربون مانع الزكاة مع خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده إلى أبي موسى الأشعري، وهو عهد مطول في بيان الأحكام والقضايا إلى أن قال: ثم الفهم فيما أدلي إليه مما ورد عليه مما ليس فيه قرآن ولا سنة، ثم خالف بين الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمل بما ترى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب، ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب. هذا وأمر القياس لا بد منه، لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع حكما إلا لمصلحة، وأن مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام. فإذا ساوت الواقعة التي لا نصر فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة، فضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع. ولا يتفق مع عدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر لإسكاره محافظة على العقول، ويبيح نبيذا آخر فيه خاصية الخمر وهي الإسكار، لأن مآل هذه المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب لمسكر آخر هذا الذي لا يليق بشرع الله أبدا. ولما القياس؟ لأن نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، أما وقائع الناس وأقضيتهم فغير محدودة وغير متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها هي المصدر التشريعي لما لا يتناهى. فالقياس هو المصدر التشريعي الذي يساوي الوقائع المتجددة ويكشف حكم الشريعة فيما يقع من الحوادث ويوفق بين التشريع والمصالح. وقد علمت عالمية هذا الدين، وعلم أنه الدين الخاتم، وأنه ممتد بامتداد الزمان واتساع المكان، ومن ثم اقتضى الأمر أن يكون هذا القياس لمرونة التشريع التي تتفق مع كل زمان ومكان. فتلك أفضل الأدلة على مشروعية القياس. ولقد رأينا من الأمثلة التي سبق ذكرها أن القياس مرجعه إلى الكتاب والسنة دائما، لأن المقيس عليه دائما إنما هو حكم ثابت بالنص، ولا يخفى ما في هذا المصدر من معين شرع لإنجاز الفقه الإسلامي بمسائل التشريع وقضايا الأحكام على مدى الدهر واختلاف العصور. ولذلك فلا يجوز إنكار القياس مع وضوح الأدلة، ثم يبيح البعض لأنفسهم الاجتهاد إلى خير ولا شر، مع أن القياس لا يعدو إلا أن يكون اجتهادا من نوع الخطأ. إخوة الإسلام، كانت هذه مصادر التشريع مع فكرة مختصرة عنها من كتب أصول الفقه بلا شرح بلا تفصيل، انما من اراد المزيد فعليه الرجوع إلى أصول الفقه في مضامها يتعلم تفصيلاتها ودقائقها. أما هذه إشارة عند الكلام عن مفرد التشريع، ويبقى هناك كلام في قضية الاجتهاد والتقليد وأسباب اختلاف الأئمة وقضية العذر للجهل من عدمه. هذا موضوع محاضرات قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تجزع، العين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا واجعل المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل البلاء أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين وانصر عبادك المجاهدين واخلص يا رب من بينهم الإنسان المسلمين. أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك واجعل جهادهم رفعا لعلم الجهاد وقمعا لأهل الزيد والفساد. وانتقم يا عزيز يا جبار من الروس المرحلين ومن الأمريكان المتواطئين ومن اليهود الصهيونيين. اللهم أرنا يا رب فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم كيف انتقامك وأسر أرجلنا بنصرة هذا الدين واشد بذلك صدور القوم الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم احفظنا بالإسلام القائمين، واغنى بالإسلام القاعدين، واغنى بالإسلام السائرين، واغنى بالإسلام الرافدين، ولا تثبت بنا أعداء ولا حاسدين. لا منا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تغفر به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأبنائنا وأطفالنا وأخواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من كل شر سعادك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. آمين آمين آمين. تجب دعاءنا يا مجيب الدعاء يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.